المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إلى آخره أن هذه القصة عجيبة وأنها مثار للعجب، ولهذا شوق الله إليها بقوله وهل أتاك نبأ الخصم. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها. ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى، فإن جماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع لقوله إذ تسوروا المحاب. ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان قد أغلق بابه أو جعل عليه حاجبا يمنع الناس من الدخول فيه. ومن فوائدها أن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصة، لأن نفعه متعد والعبادات الخاصة نفعها خاص. ومن فوائدها أن الأنبياء يلحقهم من الطبائع البشرية ما يلحق غيرهم لقولها ناظر ففزع منها حيث لحقه الفزع كما يلحق سائر الناس. ومن فوائدها أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يطمئن المفسق من فزع منه بنفي سبب الفزع قبل كل شيء، حيث قالوا لا تخف ثم ذكروا القصة ولم يبدأوا بالقصة رأسا. ومن فوائد هذه القصة بيان أن الخصمين أن هذين الخصمين قد اعتدى بعضهما على بعض، يعني وليست المسألة مسألة كلامية أو ليس فيها عدوان، بل فيها عدوان، اعتدى بعضهما على بعض بما ذكروا من السبب. ومن فوائدها أن هذين الخصمين أساء الأدب من بعض الوجوه حيث قال فاحكم بيننا بالحق ولا تشطر. ووجه الإساءة أنهما ما جاء إلى الحكم إلا وهما يعتقدان أنه سيحكم بالحق، فإذا قال احكم بيننا بالحق فإن هذا قد يولد تهمة من أنه لن يحكم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم يحتاج إلى إلزام في قولهم واهدنا إلى سواء الصراط، فإن هذا أمر زائد على الحكم، يعني الحكم أن يفصل بينهم والهداية أن يدلهم على ذلك من أجل إلزامهم به. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي ليس فيه ميل ولا إشحاف لقوله مهدنا إلى سواء الصراط. ومن فوائد هذه الآية أو هذه القصة لباقة هذين الخصمين حيث لم تثر الخصومة ضغينتيهما، ولهذا قال إن هذا أخي له 99 ناجة، مع أنه قال في الأول بغى بعضنا على بعض، لكن هذا البغي لم تفقد به الأخوة لقول إن هذا أخي. ومن فوائد الآية هذه القصة أن هذه الخصومة غريبة، فإن أحدهما كان له تسع نعجة والآخر نعجة واحدة، ومع هذا طمع الأول الثاني، وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يضيف الأول صاحب النعاج الكثيرة إلى الثاني ما تيسر. ومن فوائد الآية الكريمة أن بعض الخصوم قد يكون أقوى في المخاصمة من الآخر حتى يغلبه، لقوله وعزني في الخطاب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه بغير حق فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جمرة من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة قوي البيان حتى يحصل له الغلبة على صاحبه، هذا إذا كان بحق، أما إذا كان بغير حق فإن الواجب على الإنسان أن يخص لينطق غيره بالحق. ومن فوائد هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بينهما دون أن يسمع دفاع الخصم الآخر بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. ولعل عذر داود عليه الصلاة والسلام أنه أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ لما احتجب به الناس من عبادة الله عز وجل، وخاف أن يبلي هذا بالشيء وهذا بالشيء ويطول النساء والخصام فبادر بالحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أو من فوائد القصة أن أكثر الشركاء يحصل منهم من أحدهم بغي على الآخر كقوله وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. وهذا من الغريب أن يكون الإنسان كلما قرب إلى الشخص توقع منه البغي أكثر مما لو كان بعيدا، لأن البعيد ليس بينه وبينه صلة، لكن الذي بينه وبينه صلة وهو الشريك هو الذي ربما يجحده أو ينكره أو يفعل شيئا لم يأذن به أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه القصة أنه ليس جميع الخلطاء يحصل منهم البغي لقوله وإن كثيرا من الخلطاء. ومن فوائدها أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحصل منهم البغي، والذي يمنعهم من ذلك هو إيمانهم بالله وبالحساب وعملهم الصالح الذي يكون درعا بينهم وبين العدوان والبغي. ومن فوائد الآية القصة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأكثر عملا من الصالحات كان أبعد عن الظلم والبغي. وجهه أن استثناء الذين عملوا عمل الصالحات إنما كان من أجل إيمانهم وعملهم بالصالحات، والحكم إذا علق بشيء بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة لما يحصل فيه من ذلك الوصف. ومن فوائد هذه القصة أن العمل لا ينفع إلا إذا بني على الإيمان وكان صالحا، فعمل بلا إيمان لا يقبل، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وكذلك لو كان هناك إيمان لكن لم يكن العمل صالحا لفقد الإخلاص أو الاتباع فيه فإنه لا ينفع. ومن فوائد هذه القصة أن الجمع بين هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح قليل، لقوله تعالى وقليل ما هم. ومن فوائدها أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين، لقوله وظن داود أنما فتناه. ومن فوائدها أيضا أن الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكما بين العباد لا يحل له أن يختفي عنه في الوقت الذي يكون وقتا للتحاكم. ومن فوائدها أيضا أن الاشتغال بما مصلحته عامة أفضل من الاشتغال بما مصلحته خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفتنون ويختبرون، يقوله وظن داود أنما فتناه، ولكن الفتنة التي يفتن بها الأنبياء لا يمكن أن تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوة كالفتنة التي تعود إلى الكذب أو الشرك أو الأخلاق الرديئة وما أشبه، هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ومن فوائد القصة أن كل شخص محتاج إلى الله عز وجل مفتقر إليه بقوله فاستغفر ربه. ومن فوائد هذه القصة أن الاستغفار سبب لمحو ما حصل من الذنوب، لأن الفاء في قوله فاستغفر مبني على قوله وظن داود أنما فتناه. ومن فائد هذه القصة أن السجود خضوعا لله من سنن الأنبياء لقوله وخر راكعا وأناب. وهل يشرع لمن أذنب أن يفعل كما فعل داود أو أن يصلي ركعتين تامتين؟ الثاني هو المشروع، فإنه إذا أذنب الإنسان فينبغي له أن يتوضأ ويصبغ الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذه القصة إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه لقوله فغفرنا له ذلك، وهذا يستلزم عدة صفات، منها السمع والبصر. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك وغفرنا له ذلك، لأن الذي حصل من داود قول يسمع وفعل يرى، القول الذي يسمع قوله فاستغفر ربه، والفعل الذي يرى قوله وخر راكعا. فلما قال فغفرنا له علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل. وتستلزم هذه الصفة فغفرنا له ذلك من الصفات إضافة إلى العلم والسمع والبصر تستلزم القدرة، القدرة لأن المغفرة لا تقع إلا من قادر على الغفران، وتستلزم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده حيث يغفر لكل من استغفر وإن مهما عظم ذنبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. ومن فوائد هذه القصة أن الله تعالى غفر لداود وبين ما لديه من الثواب لداود في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فائدة الآية الكريمة إثبات العندية لله، إثبات العندية لله عز وجل، وهي عندية قرب وعندية علم. ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب هذه عندية علم، وفي قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه عندية قرب. طيب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد هذه القصة أيضا الثناء على داود عليه الصلاة والسلام لحسن مآبه، أي مرجعه إلى الله فقوله وحسن مآب. ثم قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يخاطب الله تعالى داود بالنداء، والمخاطبة بالنداء تدل على يراد بها التنبيه، يراد بها التنبيه، لأن هناك فرق بين أن تقول محمد قام وبين أن تقول يا علي محمد قام، ففي الثاني تنبيه. وإذا كان الكلام يحتاج إلى تنبيه فإنه دليل على أهميته، إذ أن الكلام الذي يهتم به يقدم بين يديه ما يكون فيه التنبيه. فالله عز وجل ينادي داود تنبيها لما سيلقي عليه فيقول إنا جعلناك خليفة في الأرض. جعلناك أي صيرناك، لأن جعل تارة يكون للتصير وتارة يكون للإيجاد. ففي قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، هذه جعل إيش؟ إيجاد، جعل إيجاد يعني أوجده. وفي قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه، جعل تصير. والفرق بينهما أنه إن تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى الإيجاد، وإن تعدى إلى مفعولين صار بمعنى التصيير. طيب هنا يقول جعلناك خليفة، تعدى إلى مفعولين الكاف وخليفة فتكون بمعنى التصيير. طيب وقوله إنا جعلناك خليفة في الأرض أي خالفا لنا في تبليغ شرعنا، خالفا لنا في تبليغ شرعنا. وليس المراد أنه خالف لله أنه يأتي بعده، لأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لكن خليفة لله في تبليغ إيش؟ في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس. وقوله فاحكم ألف هذه للتفريع، أي فبناء على كونك خليفة في الأرض فاحكم. قال المؤلف رحمه الله خليفة في الأرض تدبر أمر الناس، كما يدبر الخلفاء أمر من رعاهم من جعلهم الله راعين له. فاحكم بين الناس بالحق، ألف هذه كما قلت للتفريع، على إيش؟ على جعله خليفة. احكم بين الناس بالحق، بالحق أي بالعدل، لأن الحق إن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، وإن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل. فإذا قيل أخبرني محمد بكذا وهو حق، يعني صدقا. وإذا قلت حكم فلان بكذا وهو حق، يعني عدلا. هنا يقول احكم بين الناس بالحق أي بالعدل، لأن الحق هنا وصف به الحكم فصار بمعنى العدل. فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، وهذا يتضمن الحكم وطريق الحكم ولوازم. فالحكم بأن تحكم بالشرع، وطريقة طريق الحكم أن تعدل بين الخصمين في كل شيء، حتى إن العلماء يقولون يجب على القاضي أن يحكم أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه وكلامه نعم وجلوسهما ودخولهما عليه في كل شيء. ففي لفظه لا يغلظ القول لأحد الخصمين ويلين القول للآخر، وفي لحظه لا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وإلى الثاني نظرة رضا. مجلسه لا يجلس أحد الخصمين إلى جانبه والثاني بعيدا عنه. دخولهما عليه لا يقول لأحد ما أدخل قبل الآخر حتى ولو كان كافرا، فإنه لا يقدم المسلم عليه في الدخول. وإن كان بعض العلماء قال إذا كان أحدهما كافرا فإنه يقدم المسلم عليه في الدخول، لكن المقام مقام حكم، الواجب فيه العدل، وهذا كفره عليه وهذا إسلامه له. هذا إذا كان الدخول يحتاج إلى تقديم وتأخير. أما إذا كان الباب مفتوحا فإنه لا يلزمه أن يجعل عند الباب رجلا يقول ادخل جميعا، يجعل الأمر موكولا إلى من؟ إلى خصوم، من جاء فليدخل، دخل قبل الثاني أو بعد. لكن إذا كان هناك ترتيب الدخول فلا يقدم أحدهما على الآخر. هذا طريق الحكم. أما الحكم فإذا علم أن الحق مع أحدهما وجب عليه أن يحكم به له مهما كان، سواء كان عدوا أم صديقا. فاحكم بين الناس بالحق. الناس أصلها الأناس، الأناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من شر وخير. قال الله تعالى قل فأنبئكم بشر من ذلك، أي بما هو أشر من ذلك. ثم قال ولا تتبع الهوى. الهوى هو النفس، وإنما نهاه عن اتباع الهوى تعظيما لهذا الأمر. ولا يلزم من نهيه عنه أن يكون ممكنا في حقه، لا يلزم أن يكون ممكنا في حقه، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأحبطن عملك. ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكنا. وقد يقال إن الله نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشر، فإن الهوى في البشر أمر مفطور عليه، مفطور عليه البشر، لأنه يندر أن شخصا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدو له، يندر أن لا يكون له هوى، أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين وآخر من أعدائه الأعداء ثم لا يميل مع الأول، يندر هذا. فلقوة الداعي وهو الهوى نهى الله عنه، وإن كان لا يمكن في حقه. وقوله فيضل أي ولا تتبع الهوى، أي هوى النفس، فيضلك عن سبيل الله، فيضلك. في الفعل هنا مضارب ولكنه مرفوع ولكنه منصوب، فلماذا كان منصوبا؟ لأنه وقع بعد النهي، والمضارب إذا اقترنت به الفاء بعد النهي صار منصوبا بأن مضمره وجوبا، بأن مضمره وجوبا. وقوله فيضلك عن سبيل الله أي يجعلك تضل وتحيد يمينا وشمالا. وقوله عن سبيل الله قال المؤلف أي عن الدلائل الدالة على التوحيد. هذا ضعيف جدا هذا التفسير، بل المراد بسبيل الله طريقه الموصل إليه، طريقه الموصل إليه، لأن السبيل في الأصل هو الطريق، وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي وضعه، هو الذي شرعه، ولأن هذا السبيل يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى الله، فأضيف إلى الله باعتبار وضعه وباعتبار نهايته. وإذا قلنا بما ذكرت أن المراد عن سبيل الله عن طريقه وشريعته صار أعم مما قال المؤلف وألصق باللفظ، لأن السبيل في اللغة معروف أنه الطريق وليست الدلائل الدالة على التوحيد، لكن الدلائل الدالة على التوحيد لا شك أن النظر فيها من شريعة الله. فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى آخر، لم يقل الله عز وجل إنك إن تتبع الهوى أو إن تضل عن سبيل الله فلك عذاب شديد، بل أتى بالجملة الاستئنافية الاستقلالية، أولا تفاديا لمخاطبة داود بذلك، وثانيا ليكون أعم. ففيه فائدتان، الأولى تفادي مخاطبة داود بذلك، والثاني إرادة العموم. طيب، ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك، فعبر بالفعل الماضي، فعل الماضي الدال على الغائب عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما أدريك لعله وزكى، فقال عبس تفاديا لمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الوصف. وقوله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. طيب، قال المؤلف إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله، وهذا أيضا فيه نظر، والصحيح أن سبيل الله هنا هو سبيل الله الأول، والمراد به إيش؟ شريعته، لأنها هي الطريق الموصل إليه. لهم عذاب شديد، الجملة خبر إن، وأين اسمها؟ الذين، هذا الاسم، ولهم عذاب شديد خبرها، فالجملة هنا خبر لاسم أو خبر لإن، وكل جملة تقع خبرا فلا بد فيها من رابط يربط بين هذه الجملة وبين المبتدأ، والرابط هنا الضمير في قوله لهم عذاب شديد. وقوله شديد أي قوي وعظيم، ويدلك لقوته وعظمته ما وصفه الله به في القرآن الكريم من صفات تنزعج لها القلوب وتتبطر لها الأكباد. وقول شديد أي قوي بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم يوم الحساب، فالباء هنا للسببية وما مصدرية، ولهذا قال المؤلف في نسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الإيمان، ولو آقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وقوله يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب، المراد بيوم الحساب يوم القيامة، وأضيف إلى الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم، وأول ما يحاسب به الإنسان فيما يتعلق بحق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحق العالمين هو الدماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم، نعم، إيش؟ نعم نعم. أما بالنسبة لداود فهي توبة، سجدة توبة، ولهذا قلنا أن المشروع في شرعنا أن يصلي ركعتين لا أن يسجد مرة واحدة. أما بالنسبة لنا نحن تالي القرآن فإن السجدة سجدة تلاوة، ولهذا يسن للإنسان أن يسجد ولو كان في الصلاة، خلافا لمن قال إن سجدة الصعاد لا يسجد فيها في الصلاة، فإن هذا القول ضعيف. نعم، شلون؟ أبدا ما يسلم من الهوى إذا لم يراقب الله، لكن بعض الناس قد يسلم من الهوى لا تدينا ومراقبة لله ولكن خوف من العار، مثل أن تكون قضية واضحة فيحكم بخلاف ما اتضح، فهذا ربما لا يهم أن يكون ذلك خشية الله ولكن خوف من العار الذي يصيب بين الناس. نعم. ها؟ كيف؟ يرون إيش؟ من علمنا أن الله غفر له فإنه مغفور له، فهنا داود غفر الله له، فإذا غفر الله له فلا يحاسب على ذلك. نعم. لا، القضاء فرض كفاية، وإذا لم يوجد صالح إلا هو تعين عليه، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتخذ القضاء ولاية ودينا، ولاية ودينا، أما كونه ولاية فظاهر أنه يتولى أمور الناس ويحكم بينكم، وأما كونه دينا فلأن هذا فرض كفاية لا بد للناس من القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس فيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ويحصل له خير كثير. نعم. بسم الله. في هذه الآية من الفوائد إثبات كلام الله عز وجل وأنه بحرف وصوت، وذلك من قوله يا داود إنا جعلناك، فإن هذه الجملة مركبة من حروف، فإن هذه الجملة من حروف ولا بد أن تكون بصوت لأنه مخاطب بها داود، ولا بد أن يكون المخاطب سامعا ولا سماع إلا بصوت، فيؤخذ منه الرد على الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن كلامه هو المعنى النفس القائم بذلك الملازم له أزلا وأبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر أمر الله، هو الذي ينصب من شاء ويعزل من شاء،
ومنها أنه لا مانع من أن يقول القائل للسلطان لو السلطة العليا في الأرض أن يقول له إنه خليفة الله، ولا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أن يستخلف أحدا ليقوم عنه بتدبير الخلق، ولكنه خلفه أي جعله حاكما بين الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس في الحق، تقول فاحكم بين الناس بالحق، ويتفرع على هذه الفائدة أن منصب القضاء فرض كفاية كما قال ذلك أهل العلم، وإذا لم يوجد إلا الشخص المعين المؤهل فإنه يكون في حقه فرض عين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للشخص إذا وكل إليه تولي القضاء أن يفر منه ما دام يعرف من نفسه الكفاءة، وذلك لأنه إذا فر منه وفر الثاني منه والثالث والرابع فعطل هذا المنصب العظيم الذي هو منصب الرسل. ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون سؤال فليستعن بالله فإن الله يعينه على هذا. ثانيا يا هدى أثم الأول في الأول بارك الله فيك. نعم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب أن يحكم بين الناس بالحق، سواء كان ذلك في طريق الحكم أو في نفس الحكم، ففي طريق الحكم يجب أن يعدل بين الناس في كل شيء، حتى قال أهل العلم يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه، فلا يقدم احدا في ذلك على احد، تقدموا انتم يا ما في مكان أما في الحكم فأن يحكم بينهم بمقتضى الشريعة، وما تقتضيه الشريعة فهو العدل بلا شك. إذن بالحق يشمل الحكم وطريق الحكم، أما طريق الحكم فهو معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهما على وجه العدل، وأما في الحكم فأن يحكم بما تقتضيه الشريعة، وما تقتضيه الشريعة فلا شك أنه هو الحق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس أن يحابي أحدا لقرابة أو صداقة أو غنى أو فقر أو جاه أو غير ذلك، لقوله بالحق. ويؤيد هذا قوله ولا تتبع الهوى. ويستفاد من هذه الآية أنه في المقام الهام ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب، يعني ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب ويذكر النفي المطلوب، وذلك من أجل إتمام الإثبات المطلوب. كأنه قال احكم بالحق حكما لا يخلو الهوى، وهذه فائدة واضحة، يعني الشيء مهم إذا ذكرت الصفات المطلوبة فينبغي أيضا أن تذكر الصفات التي لا تطلب، من أجل أن تكون الصفات المطلوبة مجردة عن الصفات غير المطلوبة، لأن من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده، من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده. فمثلا احكم بين الناس بالحق، هذا إيش؟ إثبات كمال. ولا تتبع الهوى، نفي ضده. وإنما يؤتى بنفي الضد من أجل أن يتبين أن المطلوب ينبغي أن يكون مجردا عن كل ما ينافيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله، لقوله فيضلك عن سبيل الله. ولكن هل الإضلال في نفس المخالفة، أو أن المخالفة نفسها ضلال وتكون سببا لإضلال آخر؟ الجواب الثاني، فإن الهوى يجلب للإنسان الضلال كما أنه هو نفسه ضلال. فإذا اتبعت الهوى في قضية ما فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تليها، لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها، تستوحش وتنفر، فإذا فعلها مرة هانت عليه، انكسر الحجاب. فإذا هانت عليها أول مرة هانت عليه المرة الثانية ثم الثالثة حتى تصبح وكأنها لا شيء. ولهذا يضرب العامة مثلا له فائدة، يقولون بكثرة الإمساس يقل الإحساس، يعني إذا أكثر الإنسان من ممارسة الشيء قل إحساسه به. الحاصل أن اتباع الهوى، انتبه، ضلال بنفسه، كمل، وسبب للضلال. ووجه ذلك أن المعصية تنفر منها النفس، فإذا فعلتها مرة نعم هانت عليها، ثم الثانية تكون أهون، والثالثة أهون، والرابعة أهون، حتى تصبح المعصية وكأنها ليست بمعصية. ولهذا قال فيضلك عن سبيل الله. فتجد قاضي مثلا لا يمكن أن يحكم بالحيف والجور، وتجده نافر من ذلك، فإذا حكم مرة هان عليه، جاء المرة الثانية وهان عليه، ثالثة ورابعة وهكذا. فلهذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويمكن أن يقال إن هذا لا يختص بالحكم بين الناس، أي أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله في كل شيء، حتى في غير الحكم، حتى في المعاصي الخاصة التي في نفسك إذا اتبعت هواك فيها فاعلم أن هذا سبب للإضلال عن سبيل الله، فعليك أن تتوقع المعاصي فإنها كلها شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب، لقوله عن سبيل الله فأفردها، ويدل لهذا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبيل الله واحدة، ولكن ما خالفها فهو المتشتت، هذا سببه الهوى، وهذا سببه خشية الناس، وهذا سببه كذا، وهذا سببه كذا، فتفرق السبل. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء العظيم على شريعة الله، وذلك بإضافتها إلى الله، لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة يدل على فإن الإضافة تدل على شرفه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضالين عن سبيل الله متوعدون بهذا الوعيد، لهم عذاب شديد أي قوي، ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من الضلال عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب والغفلة عنه والانغماس في الدنيا حتى تنسي الإنسان ما خلق له وما هو مقبل عليه، ولهذا قال بما نسوا يوم الحساب أي غفلوا عنه، ليس المراد النسيان الذهول الذي يعفى عنه، بل المراد النسيان الترك الذي هو الغفلة وعدم المبالاة به. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الانغماس في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب، ومن ثم حرم الشرع كل لهو يلهو به الإنسان، وقاله كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل إلا ما استثنى، يعني باطل ليس فيه خير، ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم، لكن كل اللهو يصد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب. ولذلك تجد أقل الناس إيمانا بيوم الحساب أكثرهم ممارسة للملاهي.